السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبيكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس الطيبة بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متخليين متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: حلق الذكر. مجالس الذكر هي المجالس التي تحفها الملائكة، تحضرها الملائكة، بخلاف مجالس الغفلة واللهو والباطل، فإنها مجالس الشياطين. والله سبحانه وتعالى قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لو لم يكن في طلب العلم سوى انشغال هذه النفس بما ينفع والترفع عن السفاسف والتوافه لكان كافيا، فكيف ونحن نطلب هذا العلم الذي هو سبب في عبادة الله، أن نعبد الله على بصيرة، وسبب لرفع الجهل عن النفس، بل هو طريق الجنة. طريق العلم هو طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق للجنة، لم يرتب على الوصول، بل السلوك الطريق، أن تكوني في هذا الطريق. مذاكرة العلم عبادة، الصحبة هذه الصالحة غنيمة، لها شفاعة يوم القيامة. حضور الدروس قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أي شيء لا يقربك إلى الله إنما يشغلك عن السعي إليه تخففي منه، ابتعدي عنه. قال سفيان الثوري رحمه الله: ليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة، وإياك ومجالسة أهل الدنيا الذين يخوضون في حديث الدنيا، فإنهم يفسدون عليك دينك وقلبك. وأكثر ذكر الموت وأكثر الاستغفار مما قد سلف من ذنوبك، وصل الله السلام لما بقي من عمرك. إن خير ما يشتغل به الإنسان في حياته هو الفقه في الدين، التبصر في تعاليم الإسلام. من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين، أسأل الله يفقهنا في الدين. هذا هو المجلس 37 في دورة شرح أسماء الله الحسنى، ومع اسم الله الباقي الوارث جل جلاله، مع اسم الله الباقي الوارث جل جلاله. لا يزال العبد يصيبه الهم والقلق وتضطرب نفسه حتى يستقر الإيمان بأسماء الرب تعالى في قلبه، فحينئذ ينشرح قلبه ويأنس بقرب ربه سبحانه، ويحيا حياة طيبة، ويصبح لا يأنس ولا يطمئن إلا بذكر الله تعالى وذكر أسمائه وصفاته، فيأتيه من النعيم واللذة والسرور ما يعجز عن بيانه التعبير ويقصر عن وصفه التقرير. يقول ابن القيم: وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة أن تطمئن في باب معرفة أسمائه وصفاته ونعود كماله إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله، فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر له وفرح القلب به، فإنه معرف من معرفات الرب سبحانه إلى عبده على لسان رسوله، فلا يزل القلب في أعظم القلق والاضطراب في هذا الباب حتى يخالط الإيمان بأسماء الرب تعالى وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه وتكلمه بالوحي بشاشة قلبه، فينزل ذلك عليه نزول الماء الزلال على القلب الملتهب بالعطش، فيطمئن إليه ويسكن إليه ويفرح به ويلين له قلبه ومفاصله. ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. عندما نتعلم عن الله وأسمائه وصفاته ينزل هذا العلم على قلوبنا مثل الماء الزلال على القلب الملتهب بالعطش، فنطمئن ونسكن ونفرح ويطيب كل ألم ويسكن كل وجع. ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. وإن من أسماء الله التي ينبغي أن نتدبرها ونعي معناها وآثارها في حياتنا اسم الله الباقي. والبقاء في اللغة ضد الفناء، البقاء هو ضد الفناء، والله هو الباقي الذي لا ابتداء لوجوده والذي لا يقبل الفناء، هو الموصوف بالبقاء الأزلي من أبد الأبد إلى أزل الأزل، فدوامه في الأزل هو القدم، فدوامه في الأزل هو القدم، ودوامه في الأبد هو البقاء. ولم يرد اسم الله الباقي بلفظه في القرآن الكريم، لكن مادة البقاء وردت منسوبة إلى الله تعالى في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله خيره وأبقى، وقوله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الطبري في تفسيره: كل من على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه هالك، ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال والإكرام. وهو الباقي بعد فناء الخلق، وهو الباقي بعد فناء الخلق. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، كما في القصص. قال ابن كثير: هذا إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت. وقيل: الباقي هو الذي لا ابتداء لوجوده ولا نهاية لوجوده، فكل شيء من الخلق له بداية وله نهاية إلا هو سبحانه، هو الذي لا ابتداء لوجوده ولا نهاية لوجوده، فكل شيء من الخلائق لها بداية ولها نهاية. فالبقاء صفة ذاتية خاصة بالله عز وجل. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل ألا كل شيء ما خلا الله باطل ألا كل شيء ما خلا الله باطل باطل وهم زائل كل ما خلا الله ليس له دوام بل إلى الفناء. إن الإنسان مهما عمر في هذه الحياة فلا بد أن يموت مهما كان عنده من نعم ومال ودار وعقار، مهما استخدم من دواء وعلاج أو ذهب لأفضل المستشفيات والأطباء، فإنه لابد أن يفنى ويموت. نسمع أن هناك من يأكل طعاما خاص ويشرب من ماء معين بطريقة معينة تحت إشراف طبي ومسؤولين من التغذية وغير ذلك، هل هذا يضمن له البقاء؟ هل هذه الخطوات التي يعيش فيها كثير من الناس إذا لم يشرب إلا من ماء كذا وطعام كذا ومستشفيات كذا وأطباء كذا، هل هذا يضمن له الحياة؟ لا والله، لا والله لا يضمن له، بل إذا جاء الموت لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. لابد أن يفنى ويموت مهما فعل، مهما امتلك، مهما كان اسمه، مهما كان منصبه، مهما كان هذا الدواء غالي أو رخيص، هذا يأكل التراب وهذا يأكل الذهب، والإثنان إلى فناء والإثنان إلى الموت. الإنسان مهما كان عنده من ملك وسلطان وجاه ومنصب وأتباع، فلا بد أن يأتي يوم وينتهي ذلك كله. يروى أن ملكا من الملوك بنى قصرا وشيده وزينه، ثم إنه دعا الناس لزيارته وقال لجنوده من عاب منه شيئا فأصلحوه وأتوا به إلي. فكانوا الناس يطوفون في هذا القصر وينظرون إلى غرفاته وشرفاته وحدائقه ونقوشه مبهورين بجماله مندهشين لروعته، فلم يجدوا عيبا. وهكذا جماعة بعد جماعة وفوجا بعد فوج. فكان حراس الملك يسألونهم هل وجدتم عيبا في هذا القصر؟ قالوا لم نجد عيبا. ثم إنه جاء رجل في آخر الناس من بلاد بعيدة عليه آثار السفر، فطاف بالقصر ورأى ما فيه، فلما هم بالخروج من ذلك القصر سأله الجنود هل وجدت فيه عيبا؟ قال الرجل لقد وجدت فيه عيبين. فأعلنت حالة الطوارئ وقالوا إن الملك ما كان ليرضى بعيب واحد وأنت وجدت عيبين. وأخذوا هذا الرجل إلى الملك فسأله ما هما، ما العيبين؟ فقال أيها الملك العيب الأول إن هذا القصر لابد أن يأتي عليه يوم ويتهدم ويعتريه الخراب ويفنى. والعيب الثاني إن صاحب هذا القصر لابد أن يأتي عليه يوم ويموت فيه. فبكى الملك وذكر حاله ومآله وتقصيره وقال لمن حوله دلوني دلوني على قصر لا يهدم ولا يموت صاحبه. قالوا إن هذا أيها الملك لا يوجد إلا في الجنة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذه القصور المشيدة وهذا البناء الشاهق العظيم، أين أهله؟ أين هم؟ إذن دلالة ذلك على أن الله هو الباقي، دلالة ذلك على أن الله هو الباقي سبحانه وغيره إلى زوال. فلا يتعلق العبد بشيء من حطام الدنيا، بل يتعلق بما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. لذلك ينادي سبحانه يوم القيامة لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فيقول لله الواحد القهار. هذا النداء حقيقة ما ينكشف للأكثرين، إذ يظنون لأنفسهم ملكا. انظروا إلى من يبطشون ويقتلون ويسفكون الدماء ويتناحرون لأجل الكراسي والمناصب والألقاب، وهم من أهل الإسلام، والذي يعلم أنهم يقرؤون القرآن لأنهم مسلمين. ما مرت عليهم هذه الآية؟ ما سمعوا ملوك الأرض بهذه الآية؟ أن كل شيء سيزول، وسيأتي يوم يقول أنا الملك وأنا القهار، أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ زال وزال الملك. لمن الملك اليوم؟ ما الإجابة؟ لله الواحد القهار. والله هذا لا يفهم الكثيرين، ولو يفهموه لما رأينا ما رأينا من القتل والسفك وسجون وتعذيب وسلب أموال وتناحر وقتل شعوب. أما أرباب البصائر أولي الألباب والعقول السوية مشاهدون لمعنى هذا النداء، يعلمون ما معنى هذا النداء، يؤمنون بأن الله الملك، ملك الملوك، وأن الملك لله، وأن هذا الملك لله الواحد القهار أزلا وأبدا. لكن البشارة للمؤمن، لكن البشارة للمؤمن التقي النقي، إذا حسن عمله في الدنيا وتوفى الله عز وجل فهو أين؟ في الجنة، في جنة الخلد إلى أبد الآبدين. أيضا أنت يا ابن آدم لك دوام وأبدي أزلي، لكن متى؟ عندما تقوم بما أمر الله، عندما تؤدي حق الله يكون لك الخلد هناك في جنة الخلد إلى أبد الآبدين. فبداخل الإنسان رغبة جامحة لأن يعيش طويلا، لا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا يتمنى أن يعيش ولا يرغب في أن ينتهي أجله، هذا شيء بالفطرة. فإذا آمن الإنسان واستقام على أمر الله وجاءته منيته وهو مؤمن فهو في جنات النعيم إلى أبد الآبدين. وهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. فيؤمر بهذا الموت الذي هو يكون على شكل كبش، يؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. أليس هذا هو البقاء الحقيقي؟ أليس هذا الخلود الحقيقي؟ ليس هذا الذي يتناحر الناس عليه، هذا الفاني؟ ليس لأحد البقاء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا علم العبد بأن الله هو الباقي وحده دون غيره، فإن هناك آثار إيمانية تتجلى في حياته وآخرته، يظهر عليك في سلوكك، في حياتك، في طريقتك، أنك أنت مؤمن بالباقي، أنك أنت مؤمن أن كل شيء سيزول ولا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى. هذا سيكون عبارة عن آثار إيمانية تظهر في حياة الإنسان. ومن هذه الآثار الإيمانية لمن يعلم أن الله هو الباقي، وأن من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه الباقي، ألا يصرف العبد شيء من طاعاته وعباداته إلا لله، فيتقرب إليه بشتى أنواع الطاعات والعبادات والقربات. قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم، لا يبقى لك إلا ما كان للباقي، لا يبقى لنا إلا ما كان خالصا لله. فمن تعلم أن الله الباقي لا تعمل للفاني، فلا نعمل لسمعة ولا لرياء ولا لأجل أن يرضى هذا. لا أعصي الله لأجل أن أرضي نفسي ولا لغيري، ولا أفعل طاعة من إنفاق أو إطعام أو عبادة من العبادات لأجل أن أنال رضا فلان أو ثناء فلان أو شهادة. كثير ممن يتأخرون في العمل ماذا يدعون؟ ما كرموني، ما أعطوني، عندما كرموا فلانة وفلانة لم يتم تكريمي. لماذا؟ هل كنت تعملي للفانين؟ هل قلبك معلق بهذا الفاني الذي قد يفنى قبل التكريم؟ حتى كله يفنى، والشهادات تفنى، والأقلام تفنى، والملك يفنى، والثناء والمدح يفنى، كله يفنى إلا ما كان للباقي فهو يبقى. كله يفنى إلا ما كان للباقي سبحانه جل وعلا. إذن عندما أعلم أن الله هو الباقي لا أفعل شيء من القربات ولا الطاعات وفي قلبي إنسان، ولا ألتفت لمدح ولا لثناء ولا لسمعة ولا لرياء، ولا أجمل عباداتي ولا لطاعاتي لأجل أن يرضى فلان أو فلان. أنا أفعل هذا للباقي، ولن يبقى من الطاعات إلا ما كان خالصا لله، فكله يفنى إلا ما كان للباقي يبقى. ومن هذه الآثار الإيمانية لمن علم أن الله هو الباقي، من ذلك أن العبد إذا أدرك حقيقة الحياة وأنها فانية بما فيها، من أدرك أن حقيقة الحياة وما فيها فاني وأنها فانية بما فيها من نعيم، فلا يغتر بما فيها ويعمل جاهدا لما هو خير وأبقى عند الله من نعيم مقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها أبدا. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال الفضيل بن عياض: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان ينبغي للعاقل أن يختار خزفا يبقى على ذهب يفنى. فكيف وقد اخترنا خزفا يفنى على ذهب يبقى؟ لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان ينبغي أن نختار خزفا يبقى على ذهبا يبقى، لكن البشر اختاروا الآن خزفا يفنى على ذهبا يبقى. فمن علم أن هذه الدنيا فانية كلها وكل ما فيها لا يغتر، لا يغتر فيها، بل يعمل للباقي ولا يؤثر الفاني على الباقي. ومن الآثار الإيمانية ثالثا لاسم الله الباقي أنه ينفث في روع المؤمن وخلده الإيمان والقوة والعزة، فلا يبيع دينه، فلا يبيع دينه ولا قيمه ولا مبادئه من أجل فتاة، فتاة من الدنيا الزائل. لا يطلب ما عند الناس بالحرام، ورزق ربك خير وأبقى. هذا الذي يؤمن أن الله باقي قوي عزيز، لا يبيع دينه لأجل شهوة عارضة أو مال، لا يبيع مبادئه ولا قيمه. أين الثبات؟ أين الحجاب؟ أين ما أمر به الله سبحانه وتعالى من ترك المحرمات؟ أين هو ستر المرأة؟ أين قرن في بيوتكن؟ أين التنافس على الآخرة؟ أين القوامين والصوامين؟ ما هذا الذي نراه؟ النساء تخففت من الحجاب حتى كادت أن تخلعه. أين قيمك؟ أين مبادئك؟ أين دينك؟ عندما تجلسي في الممرات وفي الأماكن سافرة متبرجة، هذا ينظر وهذا يضحك، وهذه عطور، وهذا يحادث، وهذا يتكلم، وتواصل في المواقع، لماذا؟ ما الذي تريدي؟ هل هذا سيبقى؟ مهما كانت اللذة الآن في قلبك، مهما وجدتيها اعلمي أنها زائلة كما الدنيا زائلة، ولن يبقى لك شيء. حتى ممكن أن تجتهدي وتعملي لأيام وسنين لأجل أن تنالي شيء في بالك أو في ذهنك، ويدرك الإنسان الموت قبل أن ينال هذا الذي يريده. إذن فلا أبيع ديني ولا قيمي، ثابتة على ديني، على إيماني، في حجابي، في قيمي. إذا كان بالحلال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الحمد لله. لكن إن كان فيه حرام، والله رزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. فيبقى المؤمن عزيزا لا يبيع دينه ولا قيمه، يصبح مؤمن ويمسي كافر. لماذا؟ في شيء مهم، في شيء مهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض، عرض من الدنيا، يعني شيء ليس له أهمية. يتوجه العبد إلى الله في كل وقت وحين، يلجأ إليه يرضى بما عنده. سحرة فرعون رغم الإغراء، رغم الإغراء الذي كان أمامهم، ثم كان هناك تهديد ووعيد، علموا بأن الله هو الباقي، ما باعوا هذا الدين، مع أنه كان بين ما كانوا في أول النهار فجر كثرة، في وسط النهار شهداء بررة. الله أكبر، لما علموا الحقيقة واستقر هذا في قلوبهم ما تنازلوا عن التمسك بالدين حتى مع التهديد والوعيد الشديد. علموا بأن الله هو الباقي، وأن ما عند الله خير وأبقى مما عند فرعون الذي كان يمتلك القصور والجيوش والذهب والفضة والأنهار والديار والمنصب والجاه. لكنهم ماذا قالوا؟ ثبات. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ماذا قالوا؟ والله خير وأبقى. حقيقة تجعلك ثابتة عزيزة في دينك، في إيمانك، في قيمك، شامخة بثباتك، راسخة. لا تبيعي لأجل شهوة أو ميل، مهما رأيتي عسل هذا يا أختي إذا كان حرام سم، سم الظاهر أنه عسل لكن الحقيقة أنه السم يقتل الإيمان، فيه عذاب أليم. والله خير وأبقى، الله خير من الدنيا وما فيها، والدنيا إلى زوال والآخرة إلى بقاء. إذن هذا الذي يملأ قلوبنا يقين واعتقاد وتمسك بالدين حتى لا نفرط كما فرط المفرطون. في بعض الأحيان لما تنظري إلى أبناء وبنات المسلمين والتفريط الواقعين فيه، مما نراه في بعض المواقع يؤلم، يحزن. حتى أن الأب الذي كان يعلم عن ورع وخوف وتقوى أصبح لأجل دنانير ودراهم معدودات يسمح للبنت أو للابن بالخروج في المواقع وعرض الحياة اليومية، وحتى لو كان هذا في عرض الأمور الخاصة من الحياة فقط لأجل كثرة المتابعين وزيادة الأموال، وهذا سيفنى وهم سيفنون، وسيبقى هناك إما من اتقى الله وفعل ما أمر الله واجتنب ما نهى، فله الخلود والبقاء في جنة إلى أبد الآبدين، والثاني الذي فرط وباع دينه بعرض من الدنيا أنتم تعلمون إلى أين المآل. ومن الشعارات الموروثة عن الحياة نسمعها دائماً وهي تصف لنا حقيقة الدنيا، من الشعارات الموروثة عن الحياة كما جاءت إليك سوف تذهب لغيرك، كما جاءت إليك سوف تذهب لغيرك. هذه كثير منا يحفظها، أنها كما جاءت إليك فسوف تذهب إلى غيرك. هذا تصوير دقيق لحقيقة التملك عند الخلائق، لأن المال له دورته وعجلته التي لا تتوقف عند أحد، ومهما استوطن المال في خزائن أحد من العالمين فمصيره أن يكون إلى الورثة، إلى ورثته. أما المالك الحقيقي والوارث الفعلي للسماوات والأرض فهو سبحان الله الملك، مالك الملك، الله الوارث، وهذا اسم الله الوارث الآن، الآن مع اسم الله الوارث. من أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب العزيز اسم الله الوارث، وقد ورد اسم الله الوارث في 3 آيات من كتاب الله. قال تعالى: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، في سورة الحجر في الآية 23، الثالثة بعد 20. وقوله تعالى عن نبي الله زكريا: رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. وأيضاً في سورة القصص في الآية 8 بعد 50: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. الوارث هو اسم من أسماء الله الحسنى يدل على بقائه وديموميته، فهو يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، أي يبقى بعد فناء الكل، الوارث الباقي بعد فناء الكل، ويفنى من سواه فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا شريك له. قال الزجاج: الوارث كل باق بعد ذاهب فهو وارث، الوارث كل باق بعد ذاهب فهو وارث. وقال الحلمي: الوارث معناه الباقي بعد ذهاب غيره. قال ابن جرير في قوله تعالى: نحن نرث الأرض ومن عليها، ما معنى نحن نرث الأرض ومن عليها؟ أي نميت جميعهم فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل، نميت الناس جميعا فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل. قال الزجاجي: الله عز وجل وارث الخلق أجمعين. لماذا يقال أن الله الوارث؟ ما معنى الوارث؟ لأنه الباقي بعدهم وهم الفانون، وارث الخلق أجمعين لأنه الباقي بعدهم وهم الفانون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال ابن الأثير: الوارث هو الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم، الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم. وقال الخطابي: الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق، والمسترد أملاكهم ومواريثهم بعد موتهم، ولم يزل الله باقيا مالكا لأصول الأشياء كلها، يرثها من يشاء ويستخلف فيها من أحب. الوارث الباقي بعد فناء الخلق، والمسترد أملاكهم وموارثهم بعد موتهم، ولم يزل الله باقيا مالكا لأصول الأشياء كلها، يرثها من يشاء ويستخلف فيها من أحب. يقول أبو السعود في تفسيره، تفسير آية قوله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، في سورة الحجر في الآية 23، أي الباقون بعد فناء الخلق قاطبة، الباقون بعد فناء الخلق قاطبة، المالكون للملك عند انقضاء زمان الملك، الحاكمون في الكل أولا وآخرا، وليس لهم إلا التصرف الصوري والملك المجازي. الله أكبر، أين ملوك الدنيا؟ أين الملك فلان والملك فلان وفلان والوزراء والأمراء؟ أين هم الذين انحرفوا عن الحق وحادوا بسبب الملك؟ أين هم من أملاكهم؟ من الذي بقي ممن ملك؟ حتى الذين ملكوا مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنون والكافرون، أين هم؟ أين هو سليمان عليه السلام؟ أين ذو القرنين؟ أين هم؟ أين من ملكوا سواء كانوا مؤمنون أو كافرون؟ أين هذا الذي حاج في ربه؟ أين النمرود؟ أين هو؟ الذي بطش وفتك في الأرض 400 عام وقيل أكثر. إذن ننظر ونتعلم أن هذا لك بس فقط تصرف صوري، أنت ملك ملكا مجازيا، مجازا لا حقيقة، ملكك ملكا مجازي لا حقيقة. فاتق الله فيما ملكت، اتق الله في من توليت من العباد. عند انقضاء زمن الملك سيذهب ملكك الذي له الأول والآخر، المتصرف على الحقيقة هو الله، أما أنت صوري فقط اختبار ملكا مجازي، لن تبقى ستفنى. ويقول الإمام البغوي في تفسير قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أثنى على الله بأنه الباقي بعد فناء الخلق وأنه أفضل من بقي حيا. ويقول الطبري في بيان معنى قوله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، ولم يكن لما خربنا من مساكنهم منهم وارث، ولم يكن لما خربنا من مساكنهم منهم وارث، وعادت كما كانت قبل سكناهم فيها، لا مالك لها إلا الله الذي له ميراث السماوات والأرض. أين هم عاد؟ أين هم عاد؟ أين ملك عاد؟ وأين ملك ثمود؟ وأين ملك هؤلاء الذين طغوا في الأرض وبغوا وأفسدوا؟ أين هم؟ أين ملكهم؟ أين أراضيهم؟ أين مساكنهم؟ أي إن الله سبحانه وتعالى الوارث للعباد حيث يميتهم سبحانه ويرجعهم إليه، ويرجع إليه جميع ما متعهم به من النعم ثم يعيدهم إليه. لماذا نعود هناك؟ لماذا سيكون هناك يوم القيامة؟ ليجازيهم كل منهم بعمله. هذا ملكك وهذا معك من مال أو سلطة أو سلطان أو غير ذلك. وبعد انتهاء الاختبار وزوال الأرض ومن عليها، ستعود ليجازيك الله بعملك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي ذلك اليوم ينكشف للناس الغطاء، ينكشف الغطاء، وتذهب أوهام من تعلقت قلوبهم بالدنيا وظنوا أنهم باقون فيها، ظنوا أنهم باقون وأن ملكهم في هذا سيبقى، وأنهم إلى الله لا يرجعون. هذا اعتقادهم الفاسد الذي جعلهم يعصون الله ويتعلقوا بالدنيا. وهم، الدنيا وهم، حقيقة هي وهم، وهذا الوهم سيزول في أي لحظة. حين يزول يوقنون حينئذ بعد زوال الملك وزوال الأملاك والأشخاص وزوال الأرض والقيام بين يدي الله، حينئذ سيعلمون أن الملك لله، لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وأنه سبحانه الوارث لديارهم وأموالهم. وفي هذا تنبيه لمن ألهتهم الدنيا وشغلتهم عما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. فإذا فرغت ماذا؟ فالعب. فإذا فرغت فالعب كما نلعب اليوم، لعب لعب له، تصوير، حفلات، طعام، شراب. طب بعد ذلك استمتعنا وأخذنا ما شئنا من الطعام ورقصنا وله وأغاني ومعازف ولباس عاري، إلا متى؟ بعد ذلك ماذا سيكون؟ أخبريني ماذا سيكون بعد ذلك؟ الدنيا من أولها إلى آخرها ستذهب وسنذهب، الدنيا تذهب ونحن نذهب وكل الناس سيذهبون، وسيرث الله الأرض ومن عليها ويرجعون إلى الله فيجازيهم بما عملوا فيها. إذن هذا لمن التنبيه؟ هذا علم، علم حقيقة نحتاج له الآن، حقيقة نحتاج أن نتعلم عن اسم الله الوارث. ألهتنا وأطغتنا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يجمعون ويكنزون أثاث، طعام، ملابس. ولو نظرنا في شيء حقيقة إحنا نراه وهو درس، درس واقعي أمامنا عملي كل يوم، لا يغيب شمس يوم إلا فلان مات وفلان مات وفلان مات، طيب ويذهبون به إلى المغسلة ويغسلوا حتى ثيابه، ثيابه ما يترك له ثيابه، يخلعوا عنه ثيابه. طب بعد ذلك ماذا أخذ معه؟ انظري ماذا أخذ. الآن هو سيخرج من الدنيا، كم كان يلهو، كم كان يلعب، كم كان يستمتع، هل خرجت معه المتع؟ هل لحق هذا العسل الذي كان يتعسل فيه مع أنه كان يتمتع في معصية الله؟ ما ذهب معه ولا شيء، ما ذهب معه إلا عمله. يتبع الإنسان ثلاث كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ماله وولده وعمله. عاد المال وعاد الولد يتقاسمون يتناحرون، وهذا المسكين كان غافل عن العمل، ألهت الدنيا، ألهى التكاثر، يجمع المال ويجمع العقارات، فإذا أنزلوه في القبر ما معه شيء مما ملك. الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلها ويذهبون عنها، وسيرث الله الأرض ومن عليها ويرجعهم إليه فيجازيهم بما عملوا فيها. إذن اسم الله الوارث من الأسماء اللي تزيد الإيمان واليقين، تورث صاحبها السعادة والرضا. اسم الله الوارث له دلالات عظيمة وآثار في حياة العباد لابد أن تظهر في إيمانهم وسلوكياتهم وأخلاقهم. من الآثار الإيمانية التي نتعلمها أن اسم الله الوارث يبين عظمة الرب سبحانه عز وجل، مالك الملك، مالك الملك ووارثه والمتصرف فيه، وأن كل شيء دونه إلى فناء، إلى جانب أنه يكشف حقيقة التملك عند الخلائق. ما هذا الملك الذي نفني أعمارنا فيه ثم يزول عنا؟ ما هذا الملك؟ ما هذا العقار الذي يبنيه وقد يكون دون مراعاة خوفه من الله ودون مراعاة الحقوق، ثم يبني فلا يسكن، تطبخ فلا تأكل، يتزوج فيموت قبل الدخول، وهذا نراه. ما هذا الملك؟ ما هذا الملك؟ هو حقيقة صوري زائل. إذن تعلم اسم الله الوارث سنعلم أن من مالك الملك، من وارثه، من المتصرف فيه، من له الحق في أن يضع الأحكام، يقول هذا حلال وهذا حرام، افعل ولا تفعل، الباقي الوارث. طب وكل من دون الله إلى فناء. طب ما حقيقة التملك الخلائق؟ ملكهم إلى زوال. حقيقة التملك عند الخلائق ملكهم إلى زوال، ملك ناقص لحظي غير دائم، ناقص من ناحية الكم، إذ يبقى محدودا بما وهب الله. هل إذا الله سبحانه وتعالى منع الولد مع كثرة ماله هل يستطيع أن يأتي بنفسه للولد؟ لا، إلا إذا وهب الله. طب إذا أعطاه مثلا مال عنده بناء هل يستطيع أن يملك البحار والأنهار؟ لا، ملك محدود في بقعة محددة في مكان محدود. هذا إذن من ناحية الكم هذا الملك محدود، لن تملك إلا ما ملكك الله الوارث الواهب الباقي. طب من ناحية القدرة على التصرف شرعا وقدرا، لا يمكن إلا أن يتصرف بحدود ما أبيح له. طب وهو لحظي، لحظي، مآل إلى زوال ثم يترك إلى الورثة. طب ملك الله سبحانه وتعالى ملك شامل كامل لا يعتريه نقص، باق دائم لا يعتريه زوال، هو الوارث على الجهة، على جهة الشمول والكمال. هذا يجعلنا نستحضر عظمة الوارث، عظمة الباقي، وضعف الإنسان وعجز الإنسان وفقر الإنسان. كيف يقف هذا الفقير أمام ملك الملوك ويريد أن يتحكم في ملك الله وفي خلق الله وفي الأحكام الشرعية؟ اعلم حدودك. لما يأتينا الآن السفهاء ويريد أن يحكم الأرض بحكم وضعي، وضعت الأيدي، نقول هذا ليس ملكك أنت. نعم الآن اسمك كذا وكذا، لكن أنت ستزول، هذا ملك الله، والذي يشرع ويحكم ويقول هذا حلال وهذا حرام والله، لست أنت ولا كل من معك. لما خرج هارون الرشيد يوم في رحلة صيد، فمر برجل يقال له بهلول، اعتزل الناس بهلول وعاش وحيدا. قال هارون الرشيد: عظني يا بهلول. قال: يا أمير المؤمنين، أين آباؤك وأجدادك من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيك؟ قال هارون الرشيد: ماتوا. قال: فأين قصورهم؟ قال: تلك قصورهم. قال: وأين قبورهم؟ قال: هذه قبورهم. فقال بهلول: تلك قصورهم وهذه قبورهم، فما نفعتهم قصورهم في قبورهم. قال: صدقت. قال: زدني يا بهلول. قال: أما قصورك في الدنيا فواسعة، فليت قبرك بعد الموت يتسع. فبكى هارون الرشيد وقال لبهلول: زدني. فقال: يا أمير المؤمنين، قد ولاك الله فلا يرى منك تقصير ولا تفريط. فزاد في البكاء. قال: زدني يا بهلول. قال: يا أمير المؤمنين، هب أنك ملكت كنوز كسرى وعمرت السنين. فكان ماذا بعد ذلك؟ أليس في القبر غاية كل حي؟ أليس القبر غاية كل حي وتسأل بعدها عن هذا؟ قال: بلى. ثم رجع هارون الرشيد، لم يكمل رحلة الصيد، وانطرح في فراشه مريضا، ولم تمضي عليه أيام حتى نزل به الموت، وترك ملك يمتد من الصين شرقا إلى جبال البرنس في فرنسا غربا. ماتوا وزالوا، والباقي الوارث يرث الأرض ومن عليها، وإليه يرجعون. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. وقال الشاعر: والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. إذا نتعلم، لا نعصي، لا نطغى، نتقي الله في أقوالنا وأعمالنا. لا يجعلنا هذا ما نملك من مال أو قدرتك على الشراء أو قدرتك على الوصول إلى أشياء أن لا تكوني طائعة لله عز وجل. تمتعي، استمتعي، لكن في حدود ما أباح الله وأحل الله. من الآثار الإيمانية لاسم الله الوارث أن نتعلم أن الله هو الوارث الذي يورث الأرض من يشاء من عباده، فلا نفتن بما نراه من تمكن بعض الكفار والفجار في الأرض. هذا اختبار. الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، فتنة، فتنة لا حبا ولا رضا عنهم. وقال تعالى عن نبي الله موسى وهو يخاطب قومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، الخاتمة والعاقبة للمتقين. لا نفتن لما نرى الفتك والقتل والتمكن للفجار والكفار، اختبار، فتنة. هذه الأرض لمن؟ لله، يورثها من يشاء من عباده، لكن لمن العاقبة؟ والعاقبة للمتقين. ماذا قال الله تعالى عن الفراعنة والطغاة، عن فرعون وقومه لما عصوا الله وخالفوا أمره؟ ماذا قال؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وقال سبحانه عن بني إسرائيل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الأرض سيرثها المتقين، أما الآن فهي فتنة، فتنة على الجميع للتمحيص. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الأرض لله والملك لله، هذا لا يملك لأنه هو فلان، وليس لأن القوة الطاغية لأمة كذا، لا لا، هذه أدوات اختبار. هذا ملك صوري لحظي سيزول عنهم. الأرض لله، الملك لله، يورث ذلك من يشاء من عباده. من الذي سيرث الأرض؟ من الذي سيرث الأرض ويكون له الصولة والجولة؟ لمن الجنة؟ هذه الأرض الحقيقية، الإرث وهناك الدائم. أما الآن هذه أدوات فتنة، لن يبقى ملككم ولن يبقى السلطان ولن تبقى الكراسي. الملك الحقيقي لمن أدى الواجبات اتجاه رب العالمين، واجبات العبودية، لمن طاع، لمن أقام حدود الله، فعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. قال تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. لو شاء الله لجعل الأرض الآن للمسلمين، بكن فيكون، ستكون الأرض كلها للإسلام والمسلمين، لكن لازلنا في أرض الاختبار. فإذا زاد ملك الطغاة والفجار والكفار، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الإرث الحقيقي الباقي هناك في الجنة. ما هذا الملك اللي تكلميني عنه بعد ذلك صاحبه يكون مدفون في الأرض؟ أي ملك هذا؟ أي ملك لا يضمن لصاحبه الحياة؟ ما ملك هذا الذي طغى وبغى وكان عنده حسابات وأرصدة في كل البنوك العالمية وكان يأكل بالذهب والفضة، وتري من الطغاة والبغاة من يرش الذهب على طعامه أو على شرابه ويتفاخر على الناس؟ طب قارون كان عنده ملك، هل هذا الملك أخذه قارون؟ هل ذهب معه؟ لا، فخسفنا به وبداره الأرض. الإرث الحقيقي الباقي هناك في الجنة، فلا تفتنوا، لا ننفتن يا أخواتي كما فتن الناس. الناس مفتونين، كل ما رأوا الملك زاد، الطغيان زاد، قالوا نحن مؤمنين مصدقين، ومع ذلك إحنا أقل الناس في حظوظ الحياة. لعل الله صرف عنك الدنيا حتى لا تنشغل بها، حتى لا تفتن، حتى يفرغك للطاعة، فبدل أن يزيد إيمانك فتنت. إذن الإرث الحقيقي الباقي هناك في الجنة، وسيكون على قدر الاجتهاد في الطاعة وترك المعصية. إرث المحسنين ليس كإرث المسيئين المفرطين، فإرث المحسنين ليس كإرث المسيئين المفرطين. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اعملوا، اعملوا يا أخواتي. إرث المحسن ليس كالمسيء المفرط. من الآثار الإيمانية ثالثاً التحلي بصفة اسم الله الوارث. ينبغي على العبد التحلي بصفة اسم الله الوارث، بحيث يحب أن يتقي الله فيما يدع من مال بين أيدي الأبناء، سواء كانوا ذكور ولا إناث، أن يشعر أن الذي بين يديه ليس له هذا أمانة، صائر إلى غيره ومستخلف فيه. لا تتركي لهم حرام، لا تتركي لهم مشاريع فيها أغاني وفسق وضلال، محلات دخان، محلات أرجيلة، هذا اللي أنت تخلفيه وتجعليه للورثة، هذا اللي تركتيه، أين الأمانة؟ أين أمانتك في الاستخلاف؟ ما تجعليه لأولادك من ذكور وإناث هذا ملك الله، هذا مال الله، جعل بين يديك أمانة، صائر إلى غيرك، فلا تتركي لغيرك ما هو حرام. لا تورثيهم الأخلاق السيئة، لا تورثيهم العقوق، لا تورثيهم المال الحرام. أمانة، يجب أن تحافظي على الأمانة، هذا امتحان لك في الدنيا. هاي الأمانة ممكن تكون مال، منصب، عقار، عقيدة، عقيدة، اعتقادك. لا تورثي إلا ما تحبي أن تلقي الله ويسألك عن الذي بين يديك والذي خلفتيه لأولادك وتركتي لهم. رابعاً، اليقين أن الإرث الحقيقي. ما هو الإرث الحقيقي؟ ما الذي نترك لأولادنا وفعلاً هذا هو إرث حقيقي، هذا يرفع فيه الرأس؟ ما الإرث الحقيقي اللي ممكن نورثه لأولادنا وأبنائنا؟ العلم، الصلاح، الأدب، العقيدة السليمة. اليقين أن الإرث الحقيقي هو العلم والأدب والأخلاق والدين. ومن يتملك الحكمة والعلم ومعرفة الله ومخافته يسمى وارثاً محمدياً. وارثاً محمدياً أي ورث العلم والتقوى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا ترك لنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما هو إرث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما قام أبو هريرة في السوق وقال هذا إرث النبي عليه الصلاة والسلام يقسم في المسجد وأنتم هنا في السوق، هرعوا جميعاً إلى المسجد. فلما دخلوا ما وجدوا إلا حلق الذكر، عادوا إليه وقالوا ذهبنا ما وجدنا إلا حلق ذكر، حلق قرآن وحديث. قال هذا إرث النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا الذي ورثنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالإرث الحقيقي الذي نفتخر فيه علم، حكمة، إيمان، معرفة الله، مخافة الله، هذا يسمى وارثا محمديا، ورث العلم والتقوى من النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤكد على هذا دعوة زكريا عليه السلام ربه أن يهبه وارثا. هل كان يريد ورثا لمال؟ لا، زكريا عليه السلام يريد وارثا للعلم يحمل هم الدين وإعلاء كلمة التوحيد. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ماذا يريد؟ قال الشيخ السعدي أنه لما تقارب أجله خاف ألا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح، والنصح لعباد الله. الله ما أجمل أن يكون هذا همك وهذا إرثك، تورث أولادك مخافة الله، الدعوة إلى الله، النصح لعباد الله، هذا حلال وهذا حرام. ما أعظمك وما أعظم إرثك. خاف ألا يقوم أحد بالدعوة، هم زكريا أن هناك أحد يتكلم عن الله، يحبب الله للناس، يحذر الناس من معصية الله. إرثك الحقيقي أن تورثي علماً، أدباً، علماً، حكمة، دعوة إلى الله، نصح لعباد الله. الخامس من الآثار، العبد المتيقن بأن الله تعالى هو الوارث، يؤمن أن الله تعالى هو مقسم الأرزاق، المال ماله والأرض أرضه والعبد عبده، فلا نحسد ولا نحقد، يرضى عن الله في المنع والعطاء، لا يحسد ولا يحقد لعلمه بزوال الملك والمالك. الآن كثير من الناس تتحسر، هم عندهم فائض في البنوك، إحنا ما عندنا حتى كسرة خبز، هم عندهم أبناء، نحن لسنا عندنا. يا أختي أنت تعلمي لمن هذا؟ هذا الذي معهم لمن هو؟ لله الواحد القهار. هذا ليس ملكهم، هذا ملك صوري، هذه فقط لحظي مؤقت، هذا لله وهو الذي قسم الأرزاق. فيرضى العبد عن الله في المنع والعطاء، لا يحسد لا يحقد، كل زائل. لماذا ننظر إلى المال؟ لماذا ننظر إلى العقار؟ لماذا لا ننظر إلى القرآن وحفظ القرآن والسنة وحمل هم السنة؟ هذا الذي يبقى معي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا الإرث الحقيقي الذي سيورثك مكانا في الجنة. كلما زاد إرثك من العلم والأخلاق والتقوى زاد إرثك في الجنة وكنت من المحسنين، وكلما قل إرثك في الدنيا من العلم والحكمة والدين قل إرثك في الجنة. مما نتعلمه من اسم الله الوارث سادسا، أن الله سبحانه وتعالى هو الباقي بعد فناء خلقه، هو الباقي بعد فناء الخلق، هو الحي الذي لا يموت، الدائم الذي لا ينقطع وإليه مرجع كل شيء ومصيره. فإذا مات جميع الخلائق وزال عنهم ملكهم كان الله هو الباقي الحق المالك لكل المملوكات، هو المالك لكل المملوكات، هو سبحانه القائل لملك اليوم لله الواحد القهار. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، نعم الباقي الدائم إليه مرجع كل شيء. مات جميع الخلائق وزال ملكهم، والباقي الحق المالك لكل المملوكات، وما ملكوا لله الواحد القهار، كل من عليها فان. فلا ننظر بنظر المبهورين المذهولين من ملك فلان، كم عند فلان من أراضي، كم عند فلان من عقار، كم هذا هو وأولاده، كل واحد يأخذ الملك من الثاني، سيموت وسيزول ملكهم وسيزولون. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا يعينك على أن تركزي على شيء أمامك، لقاء الله، محبة الله، رؤية الله، لا تنظري يمين ولا يسار، لا تلتفتي، لا تنغري، لا تغتري، سحر سحر، هذا سحر، الدنيا سحر، سحر زائل في أي لحظة. وملكك الذي سيبقى لك ما ملكتيه من العلم عن الله وحب الله وحفظ الآيات والصلاة والقيام والصيام، هذا ملكك الحقيقي الذي سيترتب عليه مكانك في الجنة. إذن من الآثار الإيمانية أن الله بيّن للعباد أنه هو الوارث لما أهلك من القرى الظالمة التي كانت تعيش في أمنة ودعة ورغد، حتى أصابهم الأشر والبطر وما قاموا بحق النعمة ولم يشكروا ربهم الذي وهبهم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فلا أشر ولا بطر، ليس معنى أن الله أعطاك أنك تشتري الحرام، تشتري عباءات هي ليست عباءة على الحقيقة، هم يسموها عباءة لكن هي فستان سهرة، فستان نوم، تفصيل، ألوان، وصف، تشف، تصف، إغراء، حتى ملابس الحجاب أصبح فيها إغراء، يعني التي الغير محجبة قد لا تصل في الإغراء في مكان في هيئتها مثل المحجبة. ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاك أن تسافري إلى بلاد الكفر، أشر وبطر، والنظر إلى الحرام ومعاشرة أهل الكفر والأكل معهم. ليس معنى أن الله أعطاني أن أعمل حفلة والحفلة يكون فيها هذا الطعام يلقى فيه أو أغاني أو معازف أو أأتي في فرق وأعطيهم مال وأدعم الفساق والفجار. وكم من قرية وكم من أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أشر وبطر وفسق وكفر النعمة. إذا ما شكرنا النعمة، إذا ما استعنا بعطاء الله على عبادة الله، هذا أشر وبطر. والله يقول لنا لن يبقى، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم انظروا لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، زمنا قليلا، إذ لم يسكنها إلا المارة يوما أو بعض يوم، وبقيت شاهدة على مصرع أهلها وفنائها وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لماذا نتنازل عن مبادئنا وقيمنا؟ هناك من يأتي براقصات رقصات، هذا تسمعي يعني شيء يشيب منه الإنسان. نحن مسلمين، نحن مؤمنين، نحن نعلم أن هذا الملك ليس ملكنا، ملك الله، والله وارث الأرض ومن عليها. كيف الآن أنت تحكم في مال الله وتستعين بعطاء الله على معصية الله؟ ألا تخشى أن الله يفعل بك كما فعل بقارون؟ إذا أعطاهم مال استأجروا أماكن واجتمعوا ولبسوا اللباس الخالع وصوت المعازف يصل إلى عنان السماء، حتى اللي يصلي القيام ما يستطيع أن يصلي من صوت المعازف. العري ليس معنى أن الله أعطاك مال معناه أني أسافر سفر معصية، علاقات محرمة. إذن الله سبحانه وتعالى يعطينا، يقول هذا ليس مالك، هذا ليس مالك حتى يكون هناك أشر وبطر، هذا مال الله، هذا سيعود لله زمنا قليلا سيكون لك، ثم كل هذا سيزول منك. قال تعالى وكنا نحن الوارثين، الله الوارث للديار والمال ولكل شيء. قال أبو البقاء أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد في إرم، وأين ما ساسه في الفرس ساسان، وأين ما حازه قارون من ذهب، وأين عاد وشداد وقحطان، أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف واسنان. إذن أين هو ما شاده شداد في إيرم، أين ما ساسه في الفرس ساسان، أين ما حازه قارون من ذهب، وأين عاد وشداد وقحطان، أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال طيف واسنان. إذن اسم الله الوارث فيه حث للعباد على إقامة طاعة الله وإقامة حدود الله والقيام بحق الله في مال، في ولد، في منزل، في مكان، في حكم. كل ما أعطاك الله هو ملك لله. طب وأنا؟ أنت مستخلف في المال. حتى الله العباد على النفقة في سبيله وذكرهم أنهم مستخلفون فيما عندهم من الأموال، هم لا يملكونها على الحقيقة، إنما المال مال الله. قال تعالى في سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، ما لكم لا تنفقون. كون المؤمن مستخلفا وذاهبا إلى ربه، فمن كرم الله على المؤمن أنه أمره بالإنفاق مما وهبه. أنت من ما تنفقي مش من مالك، هذا ليس مالك، هذا مال الله، هذا وهبك الله، ومع أنه من خالص ملكه سبحانه. والعبد مستخلف إلا أن الله وعده أن ينفق العبد والله يعطيه الأجر الكبير. إذن هذا فيه استنهاض الهمم في مجالات الخير. مالك ما قدمتي، مالك ما قدمتي، أنفقي في سبيل الله ولا تخشي من ذا العرش إقلالا. إذن هنا نحث الهمم على الإنفاق في سبيل الله انطلاقا من الإدراك العميق بأن ما بأيدينا من أموال إنما هي ودائع استخلفنا الله عليها لينظر كيف سنتصرف ونتعامل فيها. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ترغيب في إنفاق المال في وجوه الخير، عدم البخل به واكتنازه. المؤمن يعلم أن يده يد أمانة، البيت مؤقت، الدابة مؤقتة، المتجر مؤقت، المال مؤقت، كل شيء يد عليه أمانة، يد استخلاف، والله سبحانه وتعالى ينظر كيف يعمل. ثم هذا كله يعود إلى من؟ لله الوارث الواحد القهار، لأن الله هو المالك الحقيقي، والدنيا زائلة والعبد فيها إلى زوال. أنفقي، أخرجي، أطعمي، أعطي ولا تخشي من ذي العرش إقلالا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. كل حياتك وأموالك مثل الشجرة، تستظلي بظلها ثم ستتركيها وأنت ستذهبي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى،
وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. هذا الحديث عظيم. مالي مالي، يقول ابن آدم، مالي مالي، وتقولي هذا لي وتتفاخري وتنفقي وأنت مقترة وشحيحة، لماذا؟ تعلمي ما لك من مالك؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أنت تعلمي نتيجة الأكل أين، ما أكل فأفنى هذا هو مالك، أو لبس فأبلى، أغلى شيء شريتيه في حياتك أين هو؟ أو لبس فأبلى. الثالث الباقي: أو أعطى فاقتنى، أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس. الباقي الثالثة: أعطى فاقتنى، أعطى الله وتصدق فادخر ثوابه عند ربه. الملك الحقيقي ما ادخرناه عند الله ليوم الميعاد. لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل عائشة عن الشاة، قالت ذهبت كلها إلا الكتف، قال النبي عليه الصلاة والسلام بقيت كلها إلا الكتف، اللي نأكل ما هو لنا، أما الذي أعطيناه وادخرناه وتصدقنا به وجعلناه لوجه الله، هذا دخر لنا يوم القيامة ليوم الميعاد. هذا عثمان رضي الله عنه في عام الرمادة، أنتم تعلموا عام الرمادة وما حصل الناس فيه من شدة الفقر، اشتد بالمسلمين الفقر والجوع، جاءت تجارة من الشام 1000 بعير، 1000 بعير لعثمان محملة بالتمر والزبيب والزيت، جاءوا تجار المدينة قالوا له تبيعنا ونزيدك الدرهم درهمين، قال عثمان رضي الله عنه لقد بعت بأكثر من هذا، قالوا نزيدك الدرهم 5، قال عثمان رضي الله عنه لقد زادني غيركم الدرهم 10، فقالوا له من الذي زادك وليس في المدينة تجار غيرنا، قال لهم عثمان رضي الله عنه لقد بعتها لله ورسوله فهي لفقراء المسلمين. الله أكبر، ماذا لو لم يكن يحمل بين جوانحه ضمير المؤمن الحي، عنده عقيدة أن الله وارث وأن مالك ما قدمت. ماذا قال النبي؟ أعطى فاقتنى، هذا الذي بقي لعثمان. لو هذه العقيدة ليست عند عثمان وأن المال ليس ماله لما جعلها للفقراء وهو تاجر كبير، لا، لو لم يفكر أن ما عند الله خير وأبقى لكانت فرصة لا تعوض، يربح أموال طائلة ومكاسب كبيرة في نظر كثير من الناس اليوم اللي لا يعقلون، ما يعقلوا أن كل شيء سيذهب ويرحل ويبقى الوارث ويجازي العباد، يشبعون ويصيبهم السخمة والناس تموت من الجوع. البنوك مليئة بالأرصدة والشعوب تموت من الجوع وتشتكي إلى الله، الأرملة والمسكين والفقير والطفل الذي يبكي ما في شيء يسد رمقه ولا حتى حليب. لو كان هناك عقيدة باسم الله الوارث لما كانت الواحدة تشتري شنطة بالآلاف، مع أنك أنت لو مسكتيها يا أختي كان ثمنها غالي ولا رخيص، بعد ذلك إلى أين ستذهب هذه؟ هي ليست قضية بخل، الشيء نظيف مرتب جميل ألوان جميلة الحمد لله، ليس بالضرورة أني أختار أسعار فلكية. الآن أنت تضيعي مكان لك في الجنة عالي. لما أتى والنبي عليه الصلاة والسلام نادى أبو بكر الصديق وعمر للنفقة، أبو بكر ماذا ترك؟ ما ترك شيء، لذلك لن يكون أحد بمنزلة أبو بكر الصديق. قال تركت لهم الله ورسوله. عمر آمن بهذه العقيدة أن هذا ليس ماله، أنفق نصف ماله. عثمان ما ضر عثمان بعد ما فعل بعد اليوم. إحنا نقول نتقي الله، قل من حرم زينة الله اللي أخرج العبادة، نعيش نتمتع، لكن اتقي الله، اتقي الله لما تشتري شيء وفكري في غيرك، هذا ثمنه كثير غالي، ممكن أخذ شيء بأقل منه وأجعل الباقي لله، وهذا الذي سيبقى لك، ما أخذتي لنفسك وليس لك سيبلى. أكل كما قال عليه الصلاة والسلام، أكلنا في مطاعم كانت غالية شديدة باهظة أو كانت رخيصة، أكل فأثنى، لبس فأبلى، يعني الفستان. وهذه القصة لا أنساها، في أخت من الأخوات لما حدثت كورونا فقالت لي عن قصتها مباشرة، أنا سمعتها من الأخت، تقول لي لما حدثت أحداث كورونا حصل ظروف، فكان ثمن الفستان اللي سأشتري فيه الفستان، رصدته للفستان وثمن الحفلة، حصلت كورونا فما كان في هناك مجال لعمل إقامة الحفلات. تقسم لي بالله أنها طعمت قرية كاملة بثمن الفستان، تقسم لي بالله إنها أطعمت قرية في منطقة فقيرة كاملة بطعام وفير لكل أسرة بثمن الفستان. يعني أخواتي الحبيبات، تجارة مع الله، تجارة مع الله، هذا ليس ملكك، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، هذا إرث الله، هذا مال الله، كله عائد إلى الله. ففكري فكري، تأمل الحياة، كل فاني وكل من عليها فان، ولن يبقى لك إلا ما قدمت وما جعلت لك عند الله سبحانه وتعالى. تاجر مع الله تجارة رابحة. من الآثار الإيمانية التي نتأثر فيها من اسم الله الوارث الثبات على الحق، عدم اليأس من انتفاش الباطل وسطوته، لا تحزني من تسلط الأعداء، أعداء الدين المتآمرين على شريعة الله، مهما طغوا وتجبروا وعتوا عما نهوا عنه وتنكبوا عن سبيل الله واجتهدوا في عداوة الصالحين المصلحين وحاربوهم بشتى الوسائل، مصيرهم إلى زوال. الآن العلماء في السجون والفساق على المسارح، مصيرهم إلى زوال، مصيرهم إلى زوال. والعالم له عند الله ما تعلمي له، وما وعد الله سبحانه وتعالى، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والطاغي الباغي الذي قلب الموازين، مصيره إلى ما تعلمين، إلى جهنم وبئس المصير. فما يؤلمنا ويقعدنا، إحنا لا نريد اليأس، لا نريد القنوط، لا نريد أن تقول طيب هاي الصالحين كلهم دعوا، لماذا ما يتم نصرهم؟ هذا لله ليس لك، ولله في ذلك حكمة. أنت تفاءلي، أنت أقبلي، أنت أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإذا فرغت فانصب، ليس مطلوب منك أن تشتغلي في موازين الدنيا، أنت مطلوبة أن تشتغلي في نفسك. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا رأيت أن تفشى الباطل، اعلمي أنه إلى زوال، مصيره إلى زوال، وليس لهم إلا ذلك النطاق الزمن اليسير فقط ليستكبروا بغير حق، يتحكموا في رقاب الناس، ثم يرث الله الأرض ومن عليها ويأخذ كل أملاكهم وأموالهم وإليه يرجعون ثم يسألون، والعاقبة للمتقين. وهذا يقينك، هذا يقينك بالله، يقيني، والعاقبة للمتقين، أسأل الله يجعلنا منهم. وما على المؤمنين سوى الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه، وهذا ما دعانا إليه موسى عليه السلام، دعا موسى إليه أتباعه لما خافوا من بطش فرعون ومن معه. ماذا قال لهم موسى؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء. إذن يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء، والعاقبة للمتقين. نعم نعم، استعينوا بالله واصبروا، اصبروا، إن النصر مع الصبر والتمكين مع الثبات. اصبري على حجابك، اصبري على قيمك، تنازلوا لا تتنازلي، تنازلوا لأجل ملابس، لأجل مال، لأجل وظيفة تتنازل فيها عن تغطية وجهها، أو تتنازل فيها عن قيمها، تتنازل فيها عن مبدأها، لا تتنازلي، عليك بالثبات. ومكانك وإرثك من الجنة ليس كإرثها. رأيت النساء أصبحوا متساهلات في الحجاب، تمسكي في عباءة الرأس وفي غطاء الوجه، واعلمي أن إرثك من الجنة ليس كإرثهم، وإرثك سيكون أكبر وأعلى وأجل، لأن الله سبحانه وتعالى لن يساوي بين من أمسك على دينه وكان قابض مثل الجمر، ومن تساهل وكان يلعب ويلهو. نعم فتحت علينا وسائل التواصل، كان في إغراءات، هذا حقيقة، وكثير ممن تنازلت لأجل الشهوات والحفلات والفرق والسفرات. أنت لا تتنازلي، لا تتنازلي، اصبري. النصر مع الصبر، التمكين مع الثبات، العطاء الجميل لا يكون إلا من ملك متصرف وارث لكل شيء، وسيرث الأرض ومن عليها. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سيكون التدمير وسيكون الوبال على العصاة والفجار والكفار، وسيكون الإرث الحقيقي أن الله يعطيك من الكتاب ومن العلم ومن الحكمة ما لا يصل فيه الناس إلى أعلى عليين إلا بما أخذت. قال تعالى عن كتابه، وهذا الإرث الحقيقي، كتاب الله عز وجل، كتاب الهداية، العز، الفلاح. يورث الله من اصطفاهم لمنته واشتباء ولكرامته ولقربه من العرش. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك الفضل الكبير. أي منهم سيكون في أعلى عليين؟ أي منهم سيكون في أعلى الدرجات؟ قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق هو أعلى المنازل، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذا الذي تمسك، هذا الذي علم أن الإرث لله، ورث من الكتاب وغذى روحه وكان قوت القلوب، هداية وعز والتزام بالطاعة وبعد عن المعصية. فعل الواجبات، السابق بالخيرات، فعل الواجبات، ترك المنهيات، فعل المستحبات، ترك المكروهات، ترك الدنيا لأجل الآخرة. ما يريد الإرث من الدنيا، يريد أن يكون الإرث أخروي. كلهم اصطفاهم الله لوراثة الكتاب، ولكن تتفاوت المراتب وتمايزت الأحوال لكل منهم قسط ونصيب من وراثته. وكلما زاد إرثك من القرآن والدين والعلم زاد إرثك في الجنة، وهذه الجنة هي من إرث الله. الجنة دار الكرامة، يورثها الله من يشاء من عباده. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الجنة جعلت ثوابا للمتقين، إرثا للمتقين، يورثها الله سبحانه وتعالى، كما في سورة الأعراف: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اعملوا يا أخواتي، اعملوا، اجتهدوا، اتقوا الله، اتمسكوا على دين الله، كوني كالقابض على الجمر، زلوا لا تزلي، زاغوا لا تزيغي، انبهروا لا تنبهري، لبسوا القصير لا تلبسي، وضعوا العطور لا تضعي، علاقات محرمة أنت لا تريدي. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نعم، لا تتنازلي عن إرثك للجنة لشيء زائل، أعطيني شيء يستحق أن تتنازلي عن مكانك قرب العرش لأجله. أعطوني أي شيء عندك في الدنيا تجدي فعلا أنه يستحق، أعطوني شيء في الدنيا يستحق أن نتنازل عن إرثنا في الجنة ومكاننا قرب العرش لأجله. هل يوجد شيء؟ ماذا؟ أزواج؟ أولاد؟ قصور؟ ملابس؟ ماذا؟ ماذا عندك؟ شيء في قلبك أعظم من مكانك قرب العرش. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله الله، هذا الإرث الحقيقي. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والله يا حبيباتي، سيزول التعب وتزول المشقة وتزول الدنيا وتزول كل ما ويزول كل ما عليها، ويبقى هناك إرثك في الجنة. ويبقى لك إرثك في الجنة تحمدين الله بكل المحامد، أنه عصمك عندما زلت الأقدام، أنه هداك لما ضلوا، علمك لما جهلوا. وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، سيصدقك الله سبحانه وتعالى وسيعطيك ما وعدك وسيجعل لك أماكن من كانوا مفرطين ومقصرين وتنازلوا عن الآخرة للدنيا ستكون إرث لك أنت. قال الطبري: الله عز وجل جعل أرض الجنة التي كانت لأهل النار لو كانوا أطاعوا الله في الدنيا فدخلوها ميراثا لنا عنهم، ستكون لك إرث، سيزيدك الله سبحانه وتعالى. تمسكي، زيدي فيزيدك الله، زيدي إرثا في العلم والتقوى، وزيدي كل ما تتركيه يكون أثرا لك، يكون شاهدا عليك، ثم تأتي هناك فيزيد الله إرثك في الجنة. ونقول الحمد لله، وتأتي هذه الكلمة بعد التعب والعناء والتمسك في وقت يعلم الله أنه كان صعب، يعلم الله أن هذا الوقت ليس بسهل أبدا على الناس، التمسك في المبادئ ولا في القيم ولا في العقيدة ولا في الطاعة، لكن الله سيشكر لك أنك علمت أنه هو الوارث، وأن الملك ملكه والخلق خلقه والعبيد عبيده، وأن هذا كله ليس لك فيه شيء إلا أن تقولي سمعنا وأطعنا، ويكون دعائك كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، تدعي الله أن يشغل حواسك ويجعل كل حاسة فيك دائما قوية على طاعة الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني. لماذا يريد أن يكون آخر شيء فيه يموت السمع والبصر؟ حتى نتمتع إلى آخر لحظة في النظر في ملكوت الله والسماع عن الله. اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني. والمقصود بأنه عليه الصلاة والسلام أراد بقاءهما وقوتهما عند الكبر وانحلال القوة النفسانية، فيكون السمع والبصر وارث سائر القوة، يعني عندما يضعف البدن ويتعب الجسد يكون أقوى شيء عندك السمع والبصر، لأنه هذه هي المنافذ للعلم عن الله، هذه أدوات التعلم عن الله. يكون الباقي يرث كل جسدك، يكون آخر ما يموت فيك سمعك وبصرك، ابقيهما صحيحين سليمين إلى وقت الموت. لماذا؟ ليرثان كل قوة تضعف عند الكبر، فيبقى الإنسان يستمتع بسمعه وبصره في الكلام، يسمع ما يتكلم فيه العباد عن الله، يسمع القرآن، ينظر في آلاء الله، يتمتع في قراءة القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الوارث أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا ويجعلهما الوارث منا. نسأل الله العلي العظيم الوارث أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا ويجعلهما الوارث منا. اللهم اجعلنا ممن يرثون الأرض ويعمرونها بطاعتك ورضاك، واجعلنا من ورثة جنتك، واجعلنا من ورثة جنتك مع الصالحين من عبادك ومع الصديقين والنبيين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك بأنك أن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد عليه الصلاة والسلام في أعلى الجنة جنة الخلد. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم، أكرم نزلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم آنسهم في غربتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افرش لهم في قبرهم من الجنة، وافسح لهم في قبرهم مد البصر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.